المقالة السابعة: تاريخ الحزب الشيوعي الصيني، تاريخ تقتيل. توطئة: صورة من الأرشيف تمثل عدو للثورة وشبه نشطاء من الحشصة وهاجموه أثناء الثورة الثقافية. همزة فاء باء صور جاتي. إن تاريخ الحزب الشيوعي الصيني ومدته 55 سنة مدرج بالدم والكذب، والقصص التي وراء هذا التاريخ الدامي هي لا فقط مأساوية للغاية ولكنها مجهولة في معظمها. تحت زعامة الحشاصة قتلوا عدد يتراوح بين 60 و80 مليون صيني بريء، تاركين وراءهم عائلات ممزقة. الكثير يتساءلون: لم يقتل الحشاصة بتلك الكثرة؟ مع مواصلة قمعه العنيف للفالون غونغ وقمعه مؤخراً لاحتجاجات شعبية في هنيوان بإطلاق الرصاص عليها، يحق لنا أن نتساءل: هل سيأتي يوم نرى فيه الحشاصة يعبر بالكلمات بدل الأسلحة؟ لقد لخص ماو تسي تونغ هدف الثورة الثقافية كما يلي: تمر الفوضى ويستعيد العالم الطمأنينة والسلام، ولكن بعد مضي 7 أو 8 سنوات لابد للفوضى أن تعود من جديد. بعبارة أخرى، لابد من قيام ثورة ثقافية كل 7 أو 8 سنين، ولابد من قتل جزء من الشعب كل 7 أو 8 سنين. هناك أيديولوجية كاملة تقبع خلف مجازر الحشصة، وهناك أيضاً متطلبات عملية. بناءً على أيديولوجيته الخاصة، يعتقد الحشص في ديكتاتورية البروليتاريا وفي الثورة المستمرة بقيادة ديكتاتورية البروليتاريا. لذا، بعد استيلائه على السلطة في الصين، قتل مالك الأراضي ليحل مشاكل العلاقات الإنتاجية في المناطق الريفية، وقتل الرأسماليين ليصل إلى إصلاحات تجارية وصناعية ويحل مشاكل الإنتاجية في المدن. وبعد أن قضى على هاتين الطبقتين، حلت المشاكل الاقتصادية إجمالاً. وبالطريقة نفسها، وضع ثقافة الطبقة المهيمنة تم أيضاً بواسطة القتل. فقد تم القضاء على المثقفين أثناء قمع مجموعات هوفنغ المعارضين للحزب وقمع الأعداء اليمينيين. أما مشكل الديانات فقد حل عن طريق قتل المسيحيين والطاويين والبوذيين والجماعات العرقية. القتل الجماعي الذي وقع أثناء الثورة الثقافية أرسى الهيمنة المطلقة الثقافية والسياسية للحش صاد. مجزرة ساحة تيانان من كانت تهدف لتجنب أزمة سياسية ولود أي مطالب ديمقراطية. اضطهاد الفالون غونغ يهدف للقضاء على المسائل العقائدية ومسائل الطب التقليدي. سواء كانت الأزمات المالية المستمرة، أسعار سلع الاستهلاك ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أن استولى الحشص على السلطة والاقتصاد الصيني انهار إثر الثورة الثقافية، أو الأزمات السياسية، رفض الناس للانصياع لأوامر الحزب وإصرارهم على أن يتقاسموا معه الحقوق السياسية، أو الأزمات العقائدية، تفك الاتحاد السوفيتي سابقاً، والتغيرات السياسية في أوروبا الشرقية ومسألة الفالون غونغ. من وجهة نظر الحشص، كل هذه الأزمات كانت لازمة لتقوية سلطته والحفاظ عليها. باستثناء الفالون غونغ، استعمل الحشص كل هذه الحركات تقريباً ليحيي من جديد الشيطان الكامن ويؤجج الرغبة في الثورة. كما استعمل الحشص هذه الحركات السياسية أيضاً ليختبر أعضاءه أنفسهم وليصفي منهم أولئك الذين لا يستجيبون لمقاييس الحزب. القتل أساسي أيضاً لأسباب عملية. في بدايته كان الحشص عبارة عن زمرة من الصعاليك والمجرمين الذين يقتلون لكي يستحوذوا عالي السلطة. ولكن بعد أن أسسوا تلك السلطة، لم يكن ممكناً أن يتراجعوا إلى الوراء. وجدوا أن عليهم أن يبقوا على تلك الحالة من الرعب دائماً، لكي يرهبوا الناس ويرغمهم على قبول تلك السلطة والإذعان لها في ظل الخوف. في الظاهر، يبدو وكأن الحشص كان مضطراً للقتل. يمكن أن يخيل لنا أن مختلف الأحداث التي وقعت هي التي أطلقت مكنة القتل الآلي لديه. في الحقيقة، تلك الأحداث استعملت لإخفاء حاجته إلى القتل، لأنه بالنسبة للحزب، من الضروري أن تقع ممارسة القتل بصفة دورية. بدون تلك الدروس الأليمة، كان الناس ربما سيبدأون يظنون أن الحشس بصدد التحسن، وسيتجرؤون ربما على المطالبة بالديمقراطية، مثل أولئك الطلبة الطوباويين أثناء الحركة الديمقراطية في 1989. الالتجاء إلى مجزرة كل 7 أو 8 سنين من شأنه أن ينفض الغبار عن ذاكرة الناس، ويعيد إلى أذهانهم الرعب المستمر، ويحذر الأجيال الجديدة، ويفهمهم أن أيا كان يعترض على الحشس، سواء كان يروم أن يتحدى السلطة المطلقة لا لحشس أو يجد العهد مع تاريخ الثقافة الصينية، فإنه يذوق طعم القبضة الحديدية لديكتاتورية البروليتاريا. أصبح القتل بالنسبة للحشس أحد الوسائل الأساسية للحفاظ على السلطة. مع إهراقه المزيد والمزيد من الدم، كان يصبح مديناً أكثر فأكثر، فإن هو وضع سكين الجزار جانباً، كان ذلك ربما سيشجع الناس على الانتقام من الأعمال الإجرامية للحشس. القتل بكثرة وبدقة لم يكن كافياً، بل إن المجزرة كان ينبغي أن تتم بطريقة أكثر ما تكون عنيفة، لكي يربك الجماهير بطريقة فعالة، وخاصة في الفترة التي كان فيها الحشس بصدد إرساء سلطته. بما أن الهدف من القتل هو إرساء مناخ من الرعب، فإن الحشس كان يختار ضحاياه بطريقة عشوائية ولا معقولة. في كل حركة سياسية، استعمل الحشس استراتيجية المجزرة. ولنأخذ كمثال قمع الرجعيين، لم تقمع تلك الحركة الأعمال الرجعية، بل الناس الذي يعتبر أنهم رجعيون. إن كان أحدهم قد حمل للخدمة العسكرية واشتغل بضعة أيام تحت لواء الجيش الوطني الكومينتانغ بدون أن يكون قد مارس السياسة بعد وقوع السلطة بيد الحشين صادم، فإنه كان يقتل على كل حال بسبب ماضيه الرجعي. أثناء الإصلاح الزراعي وبهدف تسوية المشكل من جذوره، كان الحشس كثيراً ما يقتل عائلات أصحاب الأراضي بأكملها. منذ 1949، اضطهد الحشس أكثر من نصف الشعب الصيني. يقدر أن عدداً يتراوح بين 60 و80 مليوناً قد ماتوا ميتة غير طبيعية. هذا العدد يفوق عدد قتل الحربين العالميتين مجتمعتين. ومثلما هو الحال في بلدان شيوعية أخرى، التقتيل العشوائي الذي كان يمارسه الحشس كان يضم أيضاً التصفية العنيفة لأعضائه أنفسهم، وذلك بهدف القضاء على المنشقين الذين يختلج في قلوبهم شيء من الإنسانية يعلو على طبيعة الحزب. بهدف بناء قلعة مانعة، فإن سلطة الرعب للحشس تضرب الشعب وأعضاء الحشس أنفسهم على حد سواء. في مجتمع عادي، نجد الناس يحسون بالعطف والمحبة بعضهم إزاء بعض. هم يحترمون الحياة ويشكرون الله. في الشرق يقال: لا تفعل بالآخرين ما لا تريد أن يفعل بك. في الغرب يقال: أحب أخاك الإنسان مثلما تحب نفسك. مقابل ذلك، يؤكد الحشس على أن تاريخ كل المجتمعات البشرية التي وجدت حتى الآن هي تاريخ صراع بين الطبقات. ولكي نبقي على هذه الصراعات داخل المجتمع، يجب أن نولد الكره. الحشس لا يقتل فحسب، بل أيضاً يشجع الناس على الاقتتال فيما بينهم. هدفه هو أن يصيرهم عديم الإحساس بآلام الغير، مع جرائم القتل المرتكبة في كل مكان. هدف الحشس هو تعريضهم بصفة دائمة لذلك العنف اللاوإنساني، وبالتالي تخديرهم، ولكي تتكون لديهم فكرة أن أقصى ما يتمناه الفرد هو أن ينجو من الاضطهاد. كل هذه الدروس التي كان الحشس يعطيها أثناء حملات القمع العنيفة تخول له أن يبقى في السلطة. بالإضافة إلى قتله عدداً لا يحصى من البشر، يدمر الحشس أيضاً روح الأمة الصينية. الكثير من الناس أصبحوا مكيفين، ونجد أن رد فعلهم إزاء الحشس تفتقر إلى أدنى مبادئ أو منطق سليم. بعبارة أخرى، روح هؤلاء الناس قد ماتت، وهو شيء أفظع بكثير من موت الجسم. أي مجزرة مروعة. قبل أن يبلغ الحشس سد الحكم، كان موتسي تونغ قد كتب نحن بطبيعة الحال لن نتوخى سياسة رفق وحسن معاملة إزاء الرجعيين والنشاطات الرجعية للطبقات الرجعية. بعبارة أخرى، حتى قبل أن يستولي على بكين، كان الحشس قد نوى أن يمارس الطغيان المقنع تحت الاستعارة التالية: الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية. نستعرض فيما يلي بعض الأمثلة. 1- شرطة قمع الرجعيين والإصلاح الزراعي. في مارس 1950، كان الحشس يطلق أوامر بقمع العناصر الرجعية بصرامة، وعرفت هذه الحركة فيما بعد بقمع الرجعيين. خلافاً لكل من سبق من الأباطرة، الذين كانوا يمنحون العفو العام في كامل البلاد مباشرة إثر تتويجهم، شرع الحشس في القتل حالما وصل إلى الحكم. في إحدى الوثائق يصرح ماو تسي تونغ: لا يزال هناك الكثير من الأماكن حيث الناس مرتبكون ولا يجرؤون على قتل الرجعيين علانية وعلى نطاق واسع. في شهر فبراير من سنة 1951، قال الحشس المركزي أنه باستثناء مقاطعات ديجيانغ وأنهوي بالجنوب، المقاطعات الأخرى التي لا تقتل بما فيه الكفاية، وخصوصاً في المدن الكبرى والمتوسطة، عليها أن تواصل القتل إلى أكثر حد ممكن، وأن لا تتوقف مبكراً. حتى أن ماو طلب ما يلي: فيما يخص قتل الرجعيين في المناطق الريفية، يجب أن يتم قتل يناير لسنة 1000 شخص في المعدل. في المدن، لا بأس إن كانت نسبة القتل أقل. كان سكان الصين في تلك الفترة يعدون 600 مليون نسمة، ولكن هذا الأمر الملكي الذي أصدره ماو سب على الأقل 600 قتيلاً. لا أحد يعلم من أين أتت هذه النسبة، يناير لسنة 1000 من المواطنين. ربما أن ماو بكل بساطة قرر أن هذه 600 حياة كافية لكي يخيم مناخ الرعب وسط الشعب، لذلك أصدر أمره. هل يستحق هؤلاء الأشخاص الموت أم لا؟ هذا لا يدخل ضمن اهتماماتنا الحشصاد. قوانين الجمهورية الشعبية بالصين في شأن عقوبات الرجعيين والمعلنة في 1951 تنص على أنه حتى من يروج إشاعات يمكن أن يقتل فوراً. بينما كان قمع الرجعيين جارياً، كان الإصلاح الزراعي أيضاً يجري على نطاق واسع. كان الحشس قد بدأه منذ نهاية السنوات 1920 في المناطق التي كان يحتلها. في الظاهر كان ذلك يبدو وسيلة للحصول على أمة آمنة ومثالية شبيهة بالمملكة السماوية تايبينغ، حيث كان كل فرد تقريباً في المملكة يملك أراض، ولكن في الحقيقة كان ذلك مجرد ذريعة للقتل. توجو، الذي كان رقم 4 في ترتيب الحشاصة، ابتدع شعاراً للإصلاح الزراعي: كل قرية تنزف دماً، وكل زوجين يتشاجران، مشيراً إلى أنه يجب قتل مالك الأراضي. كان بالإمكان أن يتم الإصلاح الزراعي دون قتل. الحكومة التايوانية قامت به عبر اشتراء الأراضي من أصحابها. ولكن الحشس نظراً لكونه عصبة من اللصوص وحثالة المجتمع لا يعرفون شيئاً سوى النهب، فقد كان بطبيعة الحال في حاجة لقتل ضحاياه لكي يضمن اللاو ينتقم أبداً. طريقة القتل الأكثر شيوعاً أثناء الإصلاح الزراعي كانت ملتقى الصراع. كان الحشس اختلق تهماً ويلفقها لأصحاب الأراضي والفلاحين الأثرياء، ثم كان يطلب من الجمهور بأي طريقة ينبغي أن يعاقب هؤلاء الأشخاص. ويكون هناك أعضاء ونشطاء من الحشس مندسين داخل الحشد فيصيحون: يجب قتلهم. فيقتل أصحاب الأراضي أو الفلاحون الأثرياء على الفور. في تلك الفترة، أي شخص كان يملك أراض في القرية كان ينعت بطاغية. أولئك الذين كانوا يستغلون القرويين الفقراء كانوا ينعتون بطغاة فاسدين. أولئك الذين كانوا كثيراً ما يقدمون العون ويرعون المصالح العامة ويتبرعون بالمال للمدارس وأثناء الكوارث الطبيعية كانوا ينعتون بطغاة طيبين، وأولئك الذين لم يكونوا يفعلون شيئاً ينعتون بطغاة صامتين. ولم يكن هذا التصنيف مهم على كل حال، إذ كان كل الطغاة يقتلون فوراً مهما يكن الصنف الذين ينتمون إليه. في 1952، نشر الحشس عدد الأشخاص الرجعيين الذين قتلهم أكثر من 2.4 مليون شخص. في الحقيقة، عدد القتلى من أصحاب الأراضي وموظفي حكومة الكومينتانغ السابقين على مستوى المقاطعة كان يصل إلى 5 ملايين على الأقل. قمع الرجعيين والإصلاح الزراعي كانت له 3 عواقب. الأولى هي أن الموظفين القدامى الذين كان قد وقع عليهم الاختيار بواسطة نظام مستقل يرتكز على العشائر، تم القضاء عليهم. بقمعه للرجعيين وبإصلاحه الزراعي، قتل الحشس كل المسيرين والمشرفين في النظام السابق، وفرض سيطرة مطلقة عبر وضعه عضواً من الحزب الشيوعي على رأس كل قرية. العاقبة الثانية هي المبالغ الهائلة التي جمعها نتيجة السرقة والنهب. والعاقبة الثالثة هي أن الموظفين أصيبوا بالرعب جراء القمع العنيف لأصحاب الأراضي والفلاحين الأثرياء. 2 شرطة، حملة الأضداد 3 وحملة الأضداد 5. قمع الرجعيين والإصلاح الزراعي شمل بالأساس الأرياف، بينما حملة الأضداد 3 وحملة الأضداد 5 وتسميان أيضاً حملة الضربات 3 وحملة الأضداد 5، اللتين 3 شملتا المدن. الثنائي الأول كان مجزرة الأرياف، بينما الثنائي الثاني كان مجزرة المدن. الأضداد 3 كانت حملة ضد الفساد وضد التبذير وضد البيروقراطية، بدأت في ديسمبر 1951 واستهدفت فساد إطارات الحزب. بعض الأعضاء الفاسدين للحشس تم إعدامهم، ولم يمض وقت طويل إثر ذلك حتى عزى الحشس فساد موظفي حكومته إلى محاولات الرأسماليين. وبالتالي أطلق في 1952 حملة الأضداد 5 ضد الفساد والتهرب من الضريبة والسطو على الممتلكات العامة واختلاس أموال الدولة والتجسس على المعلومات الاقتصادية للدولة. حملة الأضداد 5 تمثلت بالأساس في نهب ممتلكات الرأسماليين، أو بالأحرى قتل الرأسماليين للاستيلاء على أموالهم. كل مساء كان سني رئيس بلدية شنغهاي في ذلك الوقت يستفسر وهو جالس على الأريكة وفنجان الشاي في يده عن تقدم العمليات. كل مساء كان يسأل بلا مبالاة: كم من مظلي سجلتم اليوم؟ يعني بذلك، كم من رجل أعمال انتحر اليوم ملقياً نفسه من سطح بناية شاهقة؟ لم يفلت أي رأس مالي من حملة الأضداد 5. كان يطلب منهم أن يدفعوا ضرائب مسروقة يعود عهدها إلى فترة غوانغسو 1875-1905 من عهد حكم سلالة تشينغ 1644-1911 عندما تأسس السوق التجاري لشنغهاي أول مرة. رغم ما لديهم من أموال وموارد، لم يكن بوسع الرأسماليين أن يدفعوا مثل هذه الضرائب. لم يكن لديهم خيار آخر سوى وضع حد لحياتهم، ولكنهم لم يكونوا يجرؤون حتى على رمي أنفسهم في نهر هوانغبو، لأنه إن لم يقع العثور على جثثهم فإن الحكومة كانت ستتهمهم بالهرب إلى هونغ كونغ، وسيكون على أفراد عائلاتهم أن يتحملوا مسؤولية تلك الضرائب. لذلك كان الرأسماليون يفضلون أن يرموا بأنفسهم من سطوح البنايات، تاركين للحشس أجسادهم دليلاً على موتهم. يروى أنه في تلك الفترة في شنغهاي كان الناس لا يجرؤون على المشي بمحاذاة البنايات العالية خوفاً من أن يسقط عليهم أحد القافزين من النوافذ. حسب وقائع الحملة السياسية بعد تأسيس الجمهورية الشعبية بالصين، والتي نشرتها 4 أقسام حكومية من بينها مركز الدراسات التاريخية بكين في 1996، أثناء حملة الأضداد 3 والأضداد 5، تم إيقاف أكثر من 323,100 شخص وأكثر من 280 انتحروا أو اختفوا. أثناء حملة ضد هوفانغ في 1955، تم اتهام أكثر من 5,000 وإيقاف أكثر من 500، أكثر من 60 انتحروا و12 ماتوا ميتة غير طبيعية. أثناء ما تلي ذلك من قمع للرجعيين، تم إعدام أكثر من 21,300 شخص وأكثر من 4300 انتحروا أو فقدوا. ثلاثة، شرطة المجاعة الكبرى. أكبر نسبة وفيات سجلت في الصين كانت أثناء المجاعة الكبرى، والتي تلت القفزة الكبرى إلى الأمام بوقت قصير. هناك مقال بعنوان المجاعة الكبرى في كتاب الأرشيفات التاريخية للجمهورية الشعبية بالصين، والذي نشر سنة 1994. يصرح هذا المقال بأن عدد الوفيات غير الطبيعية وتقلص عدد الولادات بين سنتي 1959 و1961 يقدر بأربعون مليون. لابد أن هلاك 40 مليون شخص من الشعب، يمثل أكبر مجاعة في تاريخ العالم. لقد شوه الحشس حقيقة المجاعة الكبرى، واختلق ما يسمى بالسنين الثلاثة للكوارث الطبيعية. في الواقع، تلك السنين الثلاث شهدت ظروفاً مناخية وطبيعية طيباً، لم يحدث فيها فيضانات كبيرة، ولا جفاف، ولا عواصف، ولا سيول جارفة، ولم يحدث أي زلزال، ولا جليد، ولا موجات برد شديدة، ولا برد، ولا أسراب جراد. كل الكارثة كانت من صنع الإنسان. حملة القفزة الكبرى إلى الأمام كانت تريد أن ينخرط كل شخص في الصين في صناعة الصلب، وهكذا أجبر الفلاحون على إهمال محاصيلهم وتركها تتلف على عين المكان في الحقول. ورغم ذلك زاد الموظفون في كل منطقة في طلباتهم من إنتاج المحاصيل. هو ييوان، الأمين العام الأول لقسم شرطة لجنة الحشس في عمادة اليوجو، اخترع أمراً غير معقول، نسبة 65 ألف كيلو أرز في المول واحد في مقاطعة هوانجيانغ. حدث هذا مباشرة إثر الجلسة المكتملة بلوشن، وعندما كانت حملة قمع الجناح الأيمن في أوجها في كامل البلاد بهدف إثبات أن الحشس دائماً على حق، صدر المحصول من طرف الحكومة على شكل ضرائب مبنية على نسب الإنتاج تلك المبالغ فيها، وبالتالي فإن حصص الحبوب والمواد الأساسية صدرت بأكملها من المزارعين. وعندما ظلت لا تفي بالطلب، اتهموا المزارعين بإخفاء المحاصيل. كان هي ييوان يقول أنه رغم عدد الناس الذين كانوا يموتون باليوجو، فإنه يظل عليهم أن يحاولوا جهدهم أن يتصدروا المرتبة الأولى في السباق نحو مردودية الإنتاج. بعض المزارعين حرموا من كل شيء، ولم يبقى لديهم سوى بضع حفنات من الأرز أخفوها فيسطلوا الاستراحة. ووصل الأمر إلى أن لجنة الحزب في إقليم سونلوه، إقليم هوانجيان، أصدرت أمراً يمنع الطبخ، لكي يمنعوا القرويين من أكل محاصيلهم. كانت هناك دوريات تجوب الأرياف أثناء الليل. إن لمحوا ضوء نار، كانوا يقومون بدهم المنازل والتفتيش. الكثير من القرويين لم يعودوا يجرؤون حتى على طبخ الخضار البرية أو قشور الخضار وماتوا جوعاً. على مر التاريخ، كانت الحكومات أثناء فترات المجاعة تمد الناس بحساء الأرز وتوزع المحاصيل وتسمح للضحايا بالرحيل للهرب من المجاعة. ولكن الحشس كان يعتبر الهرب من المجاعة إهانة لكبرياء الحزب، لذا كان يأمر الدوريات بسد الطرقات لمنع الضحايا من الهرب من المجاعة. كان كل شخص يقبض عليه وهو بصدد أخذ حبوب من مستودع الحبوب ينعت بأنه عدو الثورة ويقتل رمياً بالرصاص. كان الفلاحون يهلكون شيئاً فشيئاً في مقاطعات غانسو، شاندونغ، هينان، أنهوي، هوبي، هونان، سيشوان وهوانسي. ورغم ذلك كان يتم إرغامهم على المشاركة في أعمال الري وبناء السدود وصنع الصلب. الكثير منهم كان يتهاوى ولا ينهض بعدها أبداً. كانت عائلات من الفلاحين تموت بأسرها، والباقون على قيد الحياة لم تكن لديهم القوة لدفن موتاهم. قرى بأكملها اضمحلت، إذ كانت العائلات تموت من الجوع واحدة تلو الأخرى. قبل وصول الحشس إلى السلطة، وأثناء أخطر المجاعات في تاريخ الصين، كانت العائلات تتبادل أطفالها مقابل الطعام، ولكن لم يحدث أبداً أن يأكل أحدهم أطفاله. تحت حكم الحشس بلغ الأمر بالناس إلى أكل الموت، وإلى قتل أولئك القادمين من مناطق أخرى وأكلهم، وحتى إلى أكل أطفالهم في ذات أكبادهم. وصف الكاتب شاتشينغ المشهد التالي في كتابه يي سي دادي ون الأرض المظلمة بأي دادي. في إحدى عائلات الفلاحين كان هناك أب يعيش وحيداً مع ابنه وابنته، وذات يوم طرد ابنته خارج المنزل، وعندما عادت لم تجد أخاها الصغير، ولكنها رأت بعض الزيت طافياً على القدر وكومة من العظام بجانب الموقد. وبعد بضعة أيام وضع الأب مئاً في القدر وطلب من ابنته أن تقترب، فارتاعت الطفلة واختبأت وراء الباب وتوسلت لأبيها: أرجوك يا أبي لا تأكلني، أستطيع أن أذهب لأحتطب وأطهو لك، إن أكلتني من سيقوم بهذه الشؤون من أجلك؟ في النهاية لا نعرف حق مدى الكوارث ولا عدد المآسي التي مثل هذه المأساة تحت حكم الحشاصة، ورغم ذلك نجد هذا الأخير يشوه الحقائق ويحولها إلى مفاخر، زاعماً أنه يدفع الناس ليكافحوا بشجاعة الكوارث الطبيعية، ومستمر في التباهي بأنه عظيم ومجيد وعادل. بعد الجلسة المكتملة بلوشن في 1959 أقيل الجنرال بانغ دوهوي من مهمه لأنه ناصر أشعب. كذلك بالنسبة لمجموعة من الموظفين وأعوان الحكومة الذين تجرأوا على قول الحقيقة، أطرد بعضهم واعتقل البعض الآخر وخضع لأبحاث، ولم يجرؤ أحد بعد ذلك عن التعبير عن رأيه. في فترة المجاعة الكبرى، عوض أن ينقلوا الحقيقة، أخفوا عدد القتلى جراء المجاعة حفاظاً على مراكز عملهم. بل إن مقاطعة غنسو رفضت مساعدة غذائية من مقاطعة شأنسي، وادعت أن لديها فائضاً من الغذاء بغنسو. هذه المجاعة الكبرى كانت أيضاً اختباراً لإطارات الحزب، إن صمدوا ولم يستسلموا للرغبة في قول الحقيقة إزاء عشرات الملايين من الناس الذين يموتون جوعاً، كانوا يبلغون مقاييس الحشصاد. هذا الأخير كان يتيقن حينها أنه ما من شيء، لا المشاعر الإنسانية ولا المبادئ السماوية، عاد بإمكانه أن يحول وجهتهم عن خط سير الحزب. بعد المجاعة الكبرى، شارك الموظفون المسؤولون عن المقاطعات بكل بساطة في بروتوكول النقد الذاتي. لي تينغتشوان، وهو أمين الحشص في مقاطعة سيشوان، حيث قضى ملايين الأشخاص جوعاً، رقي إلى منصب أمين أول لقسم إقليم الجنوب الغربي لدى الحشصاد. أربع شرطة من الثورة الثقافية إلى مجزرة ساحة تياننمن وإلى الفلون غونغ. الثورة الثقافية أطلقت رسمية في 16 مايو 1966 ودامت إلى حدود 1976. سميت هذه الفترة السنين الكارثية العشرة حتى من طرف الحشص نفسه. أثناء حوار أجراه معه صحفي يوغوسلافي، صرح الأمين العام السابق للحزب هو يوو بانغ: في تلك الفترة كان 100 مليون شخص تقريباً ضالعين متورطين، وهي نسبة تمثل عشر الشعب الصيني. وقائع الحملات السياسية بعد تأسيس الجمهورية الشعبية بالصين، والتي جمعها مركز البحث التاريخي التابع للحا شين صاد، تذكر ما يلي: في مايو من سنة 1984، وبعد 31 شهراً من الأبحاث المكثفة، من المعاينة والإحصاءات المستمرة التي قامت بها اللجنة المركزية، فإن الأرقام المتعلقة بالثورة الثقافية هي كما يلي: 4.2 مليون شخص اعتقلوا وخضعوا لأبحاث، 1.7 مليون شخص ماتوا ميتة غير طبيعية، 135 ألف شخص لقبوا أعداء الثورة وأعدموا، 23.700 شخص قتلوا، 7.03 شخص أصيبوا بعاهة مستديمة جراء هجومات مسلحة، و 71.200 عائلة تفككت. تبرز الإحصائيات المجمعة على مستوى المقاطعة أن 7.73 ملايين شخص ماتوا ميتة غير طبيعية أثناء الثورة الثقافية. بالإضافة إلى الناس الذين ضربوا حتى الموت، أثارت بداية الثورة الثقافية أيضاً موجات من الانتحار. إنه في تلك الفترة حيث نجد أن كثيراً من كبار المثقفين مثل لو شو، فولي، جيان بوزان، ووهان، وشو أين بينغ وضعوا حداً لحياتهم. كانت الثورة الثقافية أكثر فترة يسارية تقترب من الجنون. أصبح القتل وسيلة منافسة يظهر الشخص من خلالها وضعيته الثورية، والطرق المستعملة للقضاء على الأعداء الطبقيين كانت قاسية وعنيفة إلى أقصى حد. سهلت سياسة الإصلاح والانفتاح مرور المعلومة، الأمر الذي خول لبعض الصحفيين الأجانب أن يكونوا شهود عيان على مجزرة ساحة تيانانم، وأن يبثوا الصور التي نرى فيها دبابات تدوس طلاباً على قيد الحياة. 10 سنين بعدها، وفي 20 يوليو 1999، أطلق جيانغ زمين قمعه للفالون غونغ. مع نهاية 2002، أكدت مصادر آتية من الحكومة الصينية أن عدد القتلى الغير مصرح بهم يتجاوز 7000 في مراكز الاعتقال ومخيمات العمل الإجباري والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية، مع معدل يصل إلى 7 قتلى كل يوم. اليوم يبدو أن الحشس يقتل بنسبة أقل بكثير من الماضي، حيث كان الملايين بل عشرات الملايين يقتلون. هناك سببان وراء هذا الأمر. الأول هو أن ثقافة الحزب قد شوهت روح الصينيين وأصبحوا مستسلمين خاضعين ومتشائمين. والسبب الثاني هو أنه بسبب الفساد المشتي والغش والتدليس بين موظفي الحكومة الصينية، أصبح الاقتصاد الصيني اقتصاداً تحت الحقن، يتوقف على رؤوس الأموال الأجنبية ليحقق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. العقوبات الاقتصادية التي تلت مجزرة ساحة تيانانمن لا زالت راسخة في ذاكرة الحشسة، وهو يعلم أن القتل العلني من شأنه أن يسبب انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية وربما يضع نظامه الشمولي في خطر. في الحقيقة، لم يكف الحشسة أبداً عن تقتيل الناس. الفرق هو أنه الآن يتفانى في إخفاء مسرح الجريمة. توجد طرق في القتل على غاية من القسوة. كل ما يفعله الحشس لا يخدم سوى غاية واحدة، الحصول على السلطة والحفاظ عليها. القتل بالنسبة للحشس هو وسيلة أساسية للحفاظ على السلطة. كلما قتل عدد أكبر من الناس وكلما كانت الطرق المستعملة قاسية، كلما نجح ذلك أكثر في ترويع الناس. لقد بدأ هذا الرعب حتى قبل الحرب الصينية اليابانية. 1. شرطة المجازر في شمال الصين أثناء الحرب الصينية اليابانية. كان الرئيس الأسبق للولايات المتحدة هوفر يوصي بقراءة كتاب العدو الداخلي من تأليف الأب ريموند جاغر والكاتبة الأمريكية إيرين كوربالي كوم، قائلاً أن هذا الكتاب يصور تصويراً مجرداً رعب الحركات الشيوعية. كان يرى أن كل شخص يريد أن يفهم فيم تتمثل تلك القوة الشريرة الموجودة في العالم عليه بقراءة ذلك الكتاب. في هذا الكتاب يروي المؤلفان دوغاغر وكون حكايات تصور كيفية استعمال الحشاصة للعنف لترويع الناس وإرغامهم على الخضوع. مثلاً في أحد الأيام، طلب الحشس أن يتوجه جميع السكان إلى ساحة القرية وأن يصطحب المدرسون أيضاً تلاميذهم إلى الساحة. كان الهدف من هذا التجمع هو مشاهدة عملية تنفيذ الإعدام في 13 من الشبان الوطنيين. وبعد الإعلان عن التهم المفبركة والملفقة للضحايا، أمر الحشس مدرسة التلاميذ وقد تملك الرعب قلبها أن تجعل التلاميذ ينشدون أناشيد وطنية. أمامهم على الساحة لم يكن هناك راقصون ليرافقوا الأناشيد برقصهم، بل جلاود يمسك بسكين مشحوذ. لقد كان جندياً شيوعياً ذو عضلات مفتولة، قوياً وعديم الرحمة. اتجه الجندي خلف الضحية الأولى ورفع بسرعة سكينه الكبيرة وضرب إلى الأسفل، وسقط الرأس الأول، وانبثق الدم كما لو من نافورة بينما كان الرأس يتدحرج على الأرض. وأخذ النشيد الهستيري للتلاميذ يتحول إلى صراخ وبكاء. وكانت المدرسة تواصل توقيع النغم محاولة أن لو ينقطع النشيد، ولكن جرسها كان يرن وسط الصخب والفوضى. لقد ضرب الجلاود 13 مرة وسقط 13 رأسا. إثر ذلك، أقبل كثير من الجنود الشيوعيين وشقوا صدور الضحايا لينتزعوا قلوبهم ويحتفلوا. كل هذه الفظائع جرت على مرأى ومسمع من التلاميذ. لقد اصفرت وجوههم رعباً، والبعض منهم أخذ يتقيأ. وصاحت المدرسة على الجنود، ثم صفت التلاميذ في طوابير وعادت بهم إلى المدرسة. بعد تلك الحادثة، رأى الأب دوجاغر عديد المرات أطفالاً يرغمون على مشاهدة الناس يقتتلون. وتعود الأطفال على المجازر الدامية، بل وحتى أن بعضهم أصبح يستمتع بتلك المشاهد. ثم بدأ الحشاص يفكر أن مجرد القتل لم يكن مرعباً ومثيراً بما فيه الكفاية، فابتدع شتى أصناف التعذيب القاسية. من ذلك إرغام الشخص على ابتلاع كمية كبيرة من الملح وعدم السماح له بشرب الماء، فكانت الضحية تتعذب إلى أن تموت عطشاً في النهاية، أو تجريد الضحية من ملابسها وجعلها تتمرغ على قطع من الزجاج المكسور، أو حفر حفرة في جليد نهر متجمد في الشتاء، ورمي الضحية هنالك، كانت الضحية تموت متجمدة أو غريقة. كما روى دوغاغار وكون أيضاً كيف أن عضواً في الحشص من مقاطعة شأنسي اخترع طريقة تعذيب مروعة. ذات يوم وبينما كان يتجول في المدينة، توقف أمام مطعم وأخذ يتأمل آنية كبيرة ملآنة ماء مغليا. وبعد مرور فترة على ذلك، اشترى عددا من القدور العملاقة قبل أن يعتقل بعض أعداء الشيوعية. أثناء المحاكمة الجائرة، أمر بتلك القدور فملئت بالماء وسخنت إلى درجة الغليان. وبعد المحاكمة جرد ثلاثة ضحايا من ملابسهم وألقي بهم في تلك القدور حيث ماتوا حرقا. وفي بنغشا، رأى دوجاغر أباً يسلخ حيا تحت أنظار أبنه. كان أعضاء الحشاصة قد أجبروا الابن على مشاهدة والده وهو يموت وسط آلام فظيعة وعلى سماع صراخه. لقد صبوا خلنز ومادة حامضة على جسم الأب لينزعوا جلده. بدأوا بالظهر، ثم الكتفين، وسرعان ما انتزع باقي الجلد الذي يغطي جسمه، ولم يبقى سوى جلد الرأس. وما هي لو دقائق حتى مات الرجل. اثنان شرطة الرعب الأحمر أثناء أغسطس الأحمر ووحشية غوانغسي. بعد أن تأكد الحشاصة من سيطرته التامة على البلاد، لم يوقف رغم ذلك عنفه، بل أنه أثناء الثورة الثقافية زاد العنف حدة. في أغسطس 1966، التقى ماو تسيتوني بممثلين عن الحرس الأحمر في قلعة ساحة تيانم، فتقدمت سونغ بينبين، ابنة المسؤول الشيوعي سونغ رينتشيونغ، نحو ماو تسيتونغ وأهدته ساعدة موشاة بشعار الحرس الأحمر. وعندما عرف ماو اسمها سونغ بينبين، والذي يعني طيباً ومهذبة، قال: بودنا المزيد من العنف. فأبدل سونغ اسمها إلى سونغ يوو، والذي يعني حرفياً تحب العنف. استشرت الهجومات المسلحة في كامل البلاد. وكان الجيل الأصغر الذي نشأ وتربى على الإلحاد لا يخاف ولا يخشى من شيء. تحت زعامة الحشص وبقيادة توجيهات ماو، بدأ أعوان الحرس الأحمر المتعصبين، الجهلة والواضعين أنفسهم فوق كل قانون، يضربون الناس وينهبون مساكنهم في كامل أنحاء الصين. في مناطق عديدة كانت الطبقات السوداء الخمس، مالك الأراضي والفلاحون الأثرياء والرجعيون والعناصر السيئة واليمينيون، تتعرض للتصفية التامة هي وعائلاتها في ظل سياسة دموية قائمة على القتل. المثال التالي هو مثال نموذجي. في مقاطعة دايسين قرب بكين، قتل 325 شخصاً في 48 محافظة في 13 قرية، وذلك فقط في الفترة الممتدة بين 27 أغسطس و 1 سبتمبر 1966. أكبر الضحايا سنة كان عمرها 80 سنة وأصغرها لا يتجاوز 38 يوماً. قتلت 22 أسرة بأكملها دون أن يبقى منها أحد. كان من المألوف أن ترى أحداً يموت ضرباً في ساحة شارع شاتان. كانت هناك مجموعة من الحرس الأحمر يعذبون سيدة مسنة مستعملين سلاسل حديدية وأحزمة جلدية، إلى أن أصبحت عاجزة تماماً عن الحركة. ورغم ذلك واصلت جندية من الحرس الأحمر تعذيبها، إذ أخذت تثب بقوة على بطنها لتدق معدتها، فماتت السيدة المسنة على الفور. بالقرب من شونغ وانغ، كان الحرس الأحمر يفتشون منزل زوجة مالك أراد شرطة وهي أرملة تعيش بمفردها. ثم أجبروا كل جار أن يحضر وعاء فيه قليل من الماء المغلي، وصبوا ذلك الماء المغلي شيئا فشيئا من ياقة الامرأة المسنة إلى صار جسدها وكأنه مطبوخ. وبعد عدة أيام وجدت تلك الامرأة ميتا على عين المكان، والدود ينهمر من جسمها. كانت هناك طرق متعددة ومختلفة للقتل، منها القتل ضربا بالهراوة، قطع الرأس بالمنجل، الخنق بالحبال. إلى أبشع طريقة كانت طريقة قتل الأطفال صغير السن. كان القاتل يمشي على إحدى سيقان الطفل ويجذب بقوة الساق الأخرى، وهكذا يقطع أوصال الرضيع. التحقيق في مجزرة داسينغز بقلم يولوان. ولكن ما فاق مجزرة داسينغ وحشية وفظاعة كان أكل لحم الإنسان في غوانغسي. فيما يلي مقطع من كتاب يصف فيه الكاتب جنغي أكل لحم الإنسان في غوانغسي، والحادثة هنا تنقسم إلى ثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى كانت الفظاعة متسترة ومرعبة. نجد في أرشيفات الإقليم المشهد النموذجي التالي: مع منتصف الليل يتسلل القتلة يمشون على أطراف أقدامهم باتجاه ضحاياهم لكي يفتحوا بطونهم وينتزعوا منها القلب والكبد. كانوا في البداية خائفين وتنقصهم التجربة، لذلك حصل وأن أخطأوا وأخذوا بدل ذلك الرئتين، ثم عدوا أدراجهم. ولما طبخوا القلب والكبد، أحضر بعضهم مشروبات كحولية من منزله، وأحضر البعض الآخر شيئاً من التوابل، ثم أكل جميع القتلة تلك الأعضاء البشرية في صمت، على ضوء نور ضئيل منبعث من نار الفرن. المرحلة الثانية كانت أوج فترة أكل لحم الإنسان في غوانغسي، فترة كانت فيها الفظاعة علنية وعامة. في تلك الفترة، اكتسب القتلة خبرة ومهارة في كيفية انتزاع قلب الضحية وكبدها بينما لا تزال على قيد الحياة، وكانوا أيضاً يلقنون ذلك للآخرين، ويحاولون أن يحسنوا تقنياتهم ويبلوروها. مثلاً عندما يتعلق الأمر بفتح بطن إنسان حي، كان يكفي أن يقوموا بشق على شكل صليب على مستوى البطن، ثم بالقفز على جسمه، وإن كانت الضحية موثقة إلى شجرة، كانوا يعطونها ضربة بالرجل في أسفل البطن، فكان القلب والأعضاء الأخرى تخرج تلقائياً. كان القلب والكبد والأعضاء التناسلية من نصيب زعيم القتلة، بينما يأخذ الآخرون البقية. كانت هذه المشاهد الفظيعة الوحشية تتم تحت خفق الأعلام والشعارات. المرحلة الثالثة كانت فترة الجنون الشيطاني، وذلك عندما أصبح أكل لحم الإنسان حركة منتشرة بشكل كبير. في إقليم ووشن، كان الناس يأكلون لحم إخوانهم الآدميين بنهم، مثل الكلاب البرية التي ترتمي على الجثث في فترات الأوبئة. كثيراً ما كان الأمر يتم بالشكل التالي: كانت الضحية أولاً تخضع لما يسمى بالنقد العام، ويلي ذلك مباشرة القتل، ويليه مباشرة أكل لحم الإنسان. ما إن تسقط الضحية ميتاً كانت أم حية، يخرج الناس السكاكين التي أحضروها ويحيطون بالضحية كليقطع ما أمكن له من الأجزاء. في تلك المرحلة كان كل المواطنين الصينيين ضالعين في أكل لحم الإنسان. صراع الطبقات مثل إعصار جامح كان يكنس من النفوس والضمائر كل شعور بالخطيئة وكل إحساس إنساني. لقد انتشر أكل لحم الإنسان مثل الوباء، وأصبح الناس يجدون متعة في هذه الاحتفالات الوحشية. كل قطعة من الجسم البشري كانت طيباً ومستساغة، بما في ذلك القلب، العضلات، الكبد، الكلى، المرفقين، القدمين، والوتر. كانت الأجساد تطهى بطرق مختلفة: مغلية، بالبخار، مطبوخة، مقلية، أو مشوية. كان الناس يشربون مشروبات كحولية قوية أو خمراً، ويلهون ويمرحون وهم يأكلون لحم البشر. في أوج تلك الفترة، حتى الكافيتيريا التابعة لأعلى تنظيم حكومي، اللجنة الثورية بإقليم ووسون، كانت تقدم أطباقاً من اللحم البشري. نرجو ألا يذهب ظن القارئ إلى أن مثل تلك الاحتفالات الوحشية التي يتم فيها أكل اللحم الآدمي كانت لا تعد أن تكون تصرفاً همجياً وغير ممنهج. كان نظام الحشص يمثل تنظيماً شمولياً لا تغفل أنظاره عن أي خلية في المجتمع. دون تشجيعات الحشص وتسييره الخفي، لم تكن حركة أكل لحم الإنسان هذه لتظهر. هناك أغنية ألفها الحشص يمتدح فيها نفسه تقول كلماتها: المجتمع القديم حول البشر إلى أشباح، والمجتمع الجديد حول الأشباح إلى بشر. ولكن نحن نرى بوضوح هنا من خلال هذه المجازر وطقوس العربدة الوحشية أن الحشص يستطيع أن يحول الإنسان إلى وحش أو شيطان، لأن الحشص في حد ذاته أقسى من أي وحش وأي شيطان. 3 شرطة اضطهاد الفالونغونغ. عندما دخل الصينيون عصر الحواسيب والرحلات الفضائية، وعندما أصبحوا يتحدثون على انفراد عن حقوق الإنسان، عن الحرية والديمقراطية، ظنوا أنهم ودعوا فظاعة القتل وتركوها بعيداً وراءهم. لقد ارتدى الحشص ثوباً متمدناً عصرياً وها هو مستعد للتواصل مع العالم. ولكن ليست تلك الحقيقة للأسف. عندما اكتشف الحشص وجود مجموعة لتهاب تعذيبه القاسي وجرائمه، لم تزدد طرق السيطرة والمراقبة لديه اللاوحدة وكثافة. هذه المجموعة التي أصبحت هدفاً للاضطهاد هي الفالون غونغ. إن كانت قسوة الحرس الأحمر وأكل لحم الإنسان في مقاطعة غوانغسي يهدفان إلى القضاء على أجساد الضحايا الذين كانوا يقتلون في ظرف دقائق أو ساعات، نستطيع القول أن اضطهاد ممارسي الفالون غونغ يهدف إلى جعلهم يتخلون عن اعتقادهم في الحق والرحمة والصبر. أما التعذيب فيمكن أن يمتد على أيام بحالها، شهور، أو حتى سنوات. يقدر أن أكثر من 10,000 ممارس ماتوا تحت التعذيب إلى يومنا هذا. ممارسو الفالون غونغ الذين ذاقوا مختلف أصناف التعذيب والذين نجوا من الموت تحدثوا عن أكثر من 100 طريقة تعذيب مختلفة. فيما يلي بعض الأمثلة على سبيل الذكر لا الحصر. أكثر الطرق شيوعاً في معاملة ممارسي الفالون غونغ هي الضرب المبرح. الشرطة والمساجين الأكثر غلظة يضربون مباشرة الممارسين، كما يحرضون مساجين آخرين على فعل نفس الشيء. تحت وقع الضرب، كثير من الممارسين أصيبوا بالصمم، أغشية آذانهم الخارجية تمزقت، محاجرهم غاصت، أسنانهم انكسرت، حسب الحالات أصيب فيهم من أصيب بكسر في الجمجمة، أو العمود الفقري، أو القفص الصدري، أو الترقوة، أو الحوض، أو الذراعين، أو الساقين. هناك أيضاً من قطعت ذراعه أو ساقه. هناك معذبون رفسوا خصيتي الرجال وضربوا بأقدامهم الأعضاء التناسلية للنساء. إن لم يرد الممارسون التخلي عن اعتقادهم، يواصلون ضربهم إلى أن يتمزق الجلد أو تعم أبدانهم جروح فاغرة. تحت التعذيب يتشوه جسد بعض الممارسين تماماً ويكتسي بالدم، ولكن الحراس يواصلون تعذيبهم إذ يرشونهم بماء مالح أو يضربونهم بالعصي الكهربائية. رائحة الدم واللحم المحترق مختلطة بصيحات الألم الشديد أو الاحتضار هو أمر لا يطاق. يستعمل المعذبون أيضاً أكياساً بلاستيكية يغطون بها رؤوس الضحايا، بنية أن يستسلم الممارسون خوفاً من الموت اختناقاً. الصدمات الكهربائية تمثل طريقة أخرى مستعملة بكثرة في معسكرات الاعتقال الصينية لتعذيب ممارسي الفالون غونغ، إذ تصعق الشرطة بالعصا الكهربائية الأماكن الحساسة في جسدهم كالفم وقمة الرأس والأضلاع والأعضاء التناسلية والمؤخرة والفخذين وأسفل القدمين، صدور النساء وذكور الرجال. بعض أعوان الشرطة يجتمعون كلهم على ممارس واحد يصعقونه جميعاً بالعصي الكهربائية في نفس الوقت. في مثل هذه الحالة تنتشر في النهاية رائحة اللحم المحترق، والأماكن المصابة تصبح بنفسجية اللون أو سوداء. أحياناً يصعقون بالكهرباء رأس الضحية وعانتها في نفس الوقت. في كثير من الأحيان، يستعمل الشرطة 10 عصي كهربائية وحتى أكثر معاً في نفس الوقت ويضربون بها الضحية مدة زمنية طويلة. من المفروض أن عصا كهربائية واحدة تحدث تياراً كهربائياً قوته عشرات آلاف الفولت. عندما نشعلها، ترسل نوراً أزرق وتحدث صوتاً كهربائياً. عندما يسري التيار في جسد الشخص، يحس هذا الأخير كأنه يحترق أو كأن الثعابين تلدغه. كل صدمة تضاهي في الألم لدغة الثعبان. أما جلد الضحية فهو يحمر، ثم يتشقق، ثم يحترق، ثم يتقيح. بعض الهراوات الكهربائية قوية إلى درجة أن قوة الفولت الشديدة تجعل الضحية تحس وكأنها تضرب بالمطرقة. يستعمل أيضاً الشرطة أيضاً السجائر المشتعلة ليحرقوا أصابعهم، وجوههم، أسفل أقدامهم، أضلاعهم، ظهورهم، حلمات أثدائهم، إلخ، كما يحرقون بالقداحات أيديهم وأعضاءهم التناسلية. يلجأون أيضاً إلى تسخين أعمدة خصوصية من الحديد في أفران كهربائية، ثم يحرقون سيقان الممارسين بالحديد الحامي. كما يستعمل الشرطة أيضاً فحماً خشبية ملتهباً ليحرقوا وجوه ضحاياهم. من بين الحالات كانت هناك حالة ممارس تعرض لتعذيب وحشي، ولكنه ظل يتنفس وقلبه بقي يدق. لقد قتلوه حرقاً ثم ادعوا أنه انتحر حرقاً. يضرب الشرطة النساء على صدورهن وأعضاءهن التناسلية، كما يغتصبوهن بشكل فردي أو جماعي. كما يستعملون أيضاً عصية كهربائية يصعقون بها صدورهن وأعضاءهن التناسلية، وقداحات يحرقون بها حلمات إثدائهن. كما أنهم يدخلون عصية كهربائية في أرحامهن ليصعقوهن من الداخل. هناك حتى حالات يشدون فيها أربع فراشات أسنان إلى بعضها ويلجونها في رحم الممارسات، ثم يحركونها ويديرونها ويفركون. كما يثقبون الأعضاء التناسلية للممارسات بواسطة مشكات ومخاطف حديدية. إنهم يوثقون أيديهن وراء ظهورهن ويربطون حول حلمات الثدي أسلاكاً معدنية، ثم يرسلون في تلك الأسلاك شحنات كهربائية. أو أنهم يجردوهن من ثيابهن ثم يرموهن في زنززنة المساجين الذكور ليغتصبوهن. إنهم يرغمون ممارسي الفالونغونغ على ارتداء القمصان الجبرية، ثم إنهم يعقدون أيديهم ويوثقونها وراء ظهورهم، ثم يجذبون ذروعهم مروراً بأكتافهم ليوصلوها أمام الرأس في مستوى علو الصدر، ثم يقيدون أرجل الممارسين إلى إطار نافذة، وفي نفس الوقت يكممون أفواههم بخرقة ليمنعوهم من الصراخ، ويضعون في آذانهم سماعات ليسمعوهم تسجيلات فيها شتم لاذع للفالونغونغ. حسب شهود عيان، الناس الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من التعذيب ينتهي بهم المطاف إلى كسر في الذراعين وتمزق في الوتر وخلع في الكتفين والمعصمين والمرفقين. أما أولئك الذين يتعرضون لهذا التعذيب لفترة طويلة يصابون بكسر في العمود الفقري ويموتون وسط آلام فظيعة. من بين ما يفعلونه أيضاً هو رمي الممارسين في حفر ملآنة بمياه قنوات التصريف، كذلك يدخلون تحت أصابعهم أعواداً من القصب، كما يجبرونهم على العيش في حجرات رطبة ذات أسقف مغطاة بالعفونة حمراء وخضراء وصفراء وبيضاء تزيد من تقيح جروحهم. كما أنهم يجعلون الكلاب تعض الممارسين والثعابين تلدغهم، ويحقنونهم بعقاقير تدمر الجهاز العصبي. كل ما سبق ذكره لا يعد أن يكون بعض الطرق المستعملة لتعذيب ممارسي الفالونغونغ في مخيمات العمل الإجباري. 3. صراع دون هوادة داخل الحزب. يرتكز الحشص على مبادئ الحزب لا على الأخلاقيات والعدالة، لذلك فإن ولاء أعضاء الحشص، وخصوصاً كبار الموظفين، وحتى كبار المسؤولين والمسيرين هي مسألة هامة ورئيسية. من هذا المنطلق يولي الحشص كل الاهتمام لخلق مناخ من الرعب، إذ يقتل أعضاءه أنفسهم، مما يرسخ في ظن الباقين أن الدكتاتورة عندما يريد قتل شخص ما، فإن هذا الشخص لا يملك أي فرصة في النجاة. إن الصراعات الداخلية بين الأحزاب الشيوعية معروفة كثيراً. كل أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي الروسي في الفترتين الأوليين باستثناء لينين الذي كان ميتاً وقتها وستالين نفسه، كلهم ماتوا إما إعداماً أو انتحاراً. ثلاثة ماريشالات على خمسة تم إعدامهم. القواد العامين العشرة للجيش الثاني أعدموا وسبعة وخمسين قائد فيلق من بين 85 أعدموا، ومائة وعشر قائد فرقة من بين 195 أعدموا. يدعو الحشس دوماً إلى صراعات عنيفة وهجومات بلا رحمة. مثل تلك الأساليب لا تستهدف فقط الناس الذين لا ينتمون للحزب. منذ الفترة الثورية في مقاطعة جيانغسي، كان الحشس قد قتل عدداً كبيراً من الناس المنتمين للرابطة المعادية البولشيفية، الرابطة ضيباء يساوي ضد البولشيفية، إلى درجة أنه قلائل فقط هم الذين بقوا على قيد الحياة وأمكن لهم الذهاب إلى الحرب فيما بعد. في مدينة يانآن، قاد الحزب حملة تقويم وإصلاح. وما إن أرسى كيانه السياسي حتى كان قد قضى على غاو غانغ، راو شوشي، هو فانغ، وبانغ دهوي. في عهد الثورة الثقافية تقريباً كل كبار الموظفين في الحزب تم تصفيتهم. ولا أي أمين عم سابق إلا لحشسي كانت نهايته سعيدة. ليو شاوتشي، والذي هو رئيس صيني سابق، وكان في يوم من الأيام الشخصية الثانية في البلاد، مات موتة مأساوية. يوم عيد ميلاده السبعين، أمر ماو تسي تونغ وجو أن لي خصيصاً وانغ دون سينغ، رئيس حرس ماو، أن يحمل هدية عيد ميلاد لليو شاوتشي. الهدية كانت عبارة عن راديو ليسمع ليو شاوتشي عبره التقرير الرسمي للدورة الثامنة الكاملة للجنة المركزية عدد 12 والذي جاء فيه ما يلي: الخائن والجاسوس والمارق ليو شاوتشي مطرود من الحزب بلا رجعة. استمروا في التنديد بليو شاوتشي وشركائه من أجل جرائمهم المتمثلة في خيانة الأمانة والخيانة العظمى. سبب ذلك الخبر انهياراً نفسية وعقلية لليو شاوتشي، وتفاقم مرضه بسرعة. لقد أوثقوه إلى سرير مدتاً طويلة ولم يسمحوا له بالحراك حتى غطت القشور المتقيحة رقبته وظهره ومؤخرته وكعب قدميه. في أشد درجات عذابه، كان يمسك بتلابيب شخص آخر أو بأدباشه أو بذراعه ولا يتركها. في النهاية وضعوا في كل يد من يديه قارورة من البلاستيك الصلب. عندما فارق الحياة كانت كل قارورة من أثر قبضته قد أخذت شكل ساعة رملية. في أكتوبر سنة 1969 كان جسد ليو شاوتشي قد أخذ في الانحلال وكان القيح يبعث رائحة كريهة قوية. كان الرجل نحيلا كقضبان سكة حديدية وكان على شفا الموت. ولكن المفتشين الخاصين باللجنة المركزية للحزب لم يسمحوا له بأخذ حمام ولا بالتقلب في سريره لتغيير ملابسه، بل جردوه من ثيابه ولفوه في بطانية وأرسلوه بالطائرة من بكين إلى كيفنغ ليسجن في الطابق الأرضي بونكر. عندما كان يعاني من الحمى الشديدة، لا فقط لم يكونوا يعطونه الأدوية، بل أيضاً نقلوا الفريق الطبي إلى مكان آخر. عندما مات ليو شاوتشي كان جسمه قد تدهور كلياً وشعره الأبيض بلغ 70 سنتيمتراً من الطول. وبعد مرور يومين على وفاته، تم إحراق جثته على الساعة منتصف الليل كما درجت العادة على إحراق الناس المصابين بأمراض معدية وخطيرة. كذلك الأمر بالنسبة للحافه وغطائه ومخدته وكل ما تركه وراءه أحرقت كلها. أما على شهادة وفاته فكتب ما يلي الاسم ليو واي هونغ: العمل دون عمل. أسباب الوفاة: مرض. 6. تصدير الثورة: قتل الناس خارج البلاد. زيادة على قتله للناس داخل الصين بمختلف الطرق، ساهم الحشس أيضاً في مجازر بالخارج، وشمل ذلك الصينيين المنفيين. بعبارة أخرى، لقد صدر الثورة. أحد الأمثلة النموذجية على ذلك هو مثال الخمير الحمر. لم تدم فترة حكم الخمير الحمر مع بول بوت في كمبوديا أكثر من 4 سنين. ومع ذلك في الفترة الممتدة بين 1975 و 1978 أي فترة لا تتجاوز 3 سنين. قضى أكثر من 2 مليون شخص، 200 ألف منهم صينيون، في هذا البلد الذي لا يعد سوى 8 ملايين شخص. جرائم الخمير الحمر لا تحصى ولا تعد، نحن لن نستعرضها هنا، ولكننا سنتحدث عن علاقتهم بالحشصاد. كان بول بوت يقدس ماو تسي تونغ. في بداية 1965، زار الصين 4 مرات ليستمع إلى الدروس التي يلقيها ماو تسي تونغ شخصياً. ثم كث بول بوت في الصين 3 أشهر ابتداءً من نوفمبر 1965، وهناك تناقش مع شان بودا وجانغ شون تشياو حول نظريات مثل السلطة السياسية تنبني تحت فوهة البندقية، وصراع الطبقات، وديكتاتورية البروليتاريا، إلخ، والتي أصبحت لاحقاً ركائز حكومته في كمبوديا. حال عودته إلى كمبوديا، غير بول بوت اسم حزبه ليصبح الحزب الشيوعي الكمبودي، وأرسى قاعدة ثورية على منوال الحشاصة، وهو محاصرة المدن انطلاقاً من الأرياف. في 1968، كون الحزب الشيوعي الكمبودي جيشاً بصفة رسمية. مع نهاية 1969، كان هذا الجيش يعد أكثر من 3000 عنصر. ولكن في 1975، وقبيل مهاجمة مدينة بنوم بنه واحتلالها، كان عبارة عن ميليشيا مجهزة كما ينبغي وقوة عسكرية قوامها 80 ألف جندياً. وتم هذا الأمر بفضل مساندة الحشاصاد. هنالك كتاب من تأليف وانغ سيانغ يدعى وثائق عن مساندة الفيتنام والحرب ضد أمريكا. في هذا الكتاب يروي المؤلف أن الصين سنة 1970 أعطت بول بوت عدة عسكرية بما قدره 30 ألف جندياً. في أبريل 1975 احتل بول بوت عاصمة كمبوديا، ثم إثر 2 شهر من ذلك رجع إلى بكين ليزور الحشاصة ويستمع إلى تعليماته. من الواضح جداً أنه بدون نظريات الحشاصة ومساندته المعنوية، لم تكن مجازر الخمير الحمر لتحدث أبداً. نسوق مثالاً في هذا الصدد، بعد مقتل ولدي الأمير سيهانوك من طرف الحزب الشيوعي الكمبودي، تلقى هذا الأخير أوامر من جو أنلي بإرسال سيهانوك إلى بكين، فامتثل للأمر بكل طاعة ولين. الكل يعلم أن الحزب الشيوعي الكمبودي عندما يقتل الناس فهو يقتل حتى الأجنة في الأرحام، ليتفادى كل مشكلة يمكن أن تطرأ لاحقاً. ولكن عندما أصدر جو أنلي أمره، أطاع بول بوت دون نقاش. لقد أنقذ جو أنلي سيهانوك، ولكن الحشاصة لم يعترض على مقتل 200 صيني من طرف الحزب الشيوعي الكمبودي. في تلك الفترة قصد الكمبوديون الصينيون سفارة الصين هنالك طالبين منها العون، ولكنها تجاهلت مطالبهم. في تدمير الأسرة، لا نملك أي وسيلة نحصي بها عدد الناس الذين قتلوا في الحملات السياسية للحش صادر. ليس من الممكن أيضاً القيام بأبحاث إحصائية بين المواطنين، نظراً للحصار المعلوماتي والحواجز القائمة بين مختلف المناطق والجماعات العرقية واللهجات المحلية. حكومة الحشاصة من جهتها لن تقوم أبداً بمثل هذه الأبحاث على كل حال، لأنها ستكون كمن يحفر قبره بيده. لذلك هي تفضل غض النظر عن التفاصيل عندما يتعلق الأمر بكشف تاريخها الشخصي. معرفة عدد الأسر التي دمرها الحزب هو أمر أصعب وأصعب. في بعض الحالات يكفي أن يموت فرد في الأسرة لتتمزق كل الأسرة. في حالات أخرى تتشرذم عائلات بأكملها. هناك حالات كثيرة لم يقتل فيها أحد، ولكن الزوجين اضطر للطلاق. واضطر الآباء والأبناء إلى التخلي عن الرابط الدموي الذي يجمعهم. بعضهم صار يعاني من إعاقة عضوية، وبعضهم جن، والبعض الآخر مات في سن الشباب متأثراً بأمراض خطيرة جراء التعذيب. ومع ذلك تبقى أرشيفات هذه المآسي العائلية ناقصة غير تامة. أعلنت صحيفة أخبار يوميوري الموجودة في اليابان أن نصف الشعب الصيني وقع تحت اضطهاد الحشاصاد. إن كان الأمر كذلك، يمكن أن نقدر عدد العائلات التي دمرها الحشص بأكثر من 100 مليون. مثال جان جيسين هو مثال معروف جيداً، وكثيراً ما يتحدث الناس عما عاشته هذه المرأة. الكثيرون يعلمون أنها تعرضت للتعذيب الجسدي، وللاغتصاب الجماعي، والاضطهاد النفسي. وفي النهاية اختل عقلها وقتلت رمياً بالرصاص بعد أن قطعت حنجرتها. ولكن الكثيرين لا يعلمون أن هناك قسطاً وراء القسط، قسط أليمة جداً. وحتى أفراد أسرتها اضطروا للمشاركة في دورات تعليمية لعائلات المحكوم عليهم بالإعدام. فيما يلي جزء من مذكرات لين لين، ابنة جانغ جيسين. في ربيع 1975، في محكمة شانيانغ، قال أحدهم بصوت عال: أمك عدوة للثورة، صعبة الميراث، وهي ترفض الإصلاح، وهي عنيدة وغير قابلة للإصلاح. إنها ضد زعيمنا الكبير ورئيسنا ماو، وضد الأفكار التي لا تغلب لماو تسي تونغ، وضد مسار الثورة البروليتارية لرئيسنا ماو. جرائمها عديدة وحكومتنا تنوي تشديد العقوبة عليها. إن تم إعدامها، ماذا ستكون ردة فعلك؟ لقد فاجأني السؤال ولم أضر ما أجيب. كان قلبي يتفطر، ولكني تظاهرت بأني هادئة وحبست دموعي. سبق وأن أوصاني أبي بأننا لا يجب أن نبكي أمام الآخرين تحت طائلة عجزنا عن التخلي عن الرابط الذي يجمعنا بأمنا. وكان والدي هو الذي أجاب بدلاً عني: إن كان الأمر كذلك، فحكومتنا حرة في أن تفعل ما تراه لازماً. وسألني ذلك الشخص في المحكمة مرة أخرى: في صورة ما إذا أعدمت، هل ستطلبون استرجاع جثتها؟ هل ستطلبون استرجاع أدباشها في السجن؟ ومرة أخرى أجاب أبي عني: لسنا في حاجة لشيء. عندما خرجنا من فندق المقاطعة، كان أبي يمسك بيدينا، أنا وأخي، ورجعنا كلنا بخطنا متعثرة إلى البيت وسط عاصفة من الثلج. لما نطبخ شيئا يومها، قطع أبي رغيف خبز الحبوب الوحيد الذي كان لدينا في المنزل، وقسمه بيني وبين أخي، وقال لنا: كلوه بسرعة، واذهبوا للنوم باكرا. وضطجعت على فراش الطين دون أن أنبس بكلمة. كان أبي يجلس على كرسي ويحدق في النور بنظرة خاشعة. وبعد مرور بعض الوقت نظر إلى فراشنا وظن أن نمنا، فنهض، وفتح بلطف الحقيبة التي جلبناها من مسكننا القديم بشانيانغ، وأخرج منها صورة لأمي، وتأملها، ولم يستطع أن يتمالك نفسه عن البكاء. فنهضت من الفراش ووضعت رأسي بين ذراعي أبي وأخذت أبكي بدموع حارقة، فربت أبي على ظهري برفق قائلاً: هس، يمكن أن يسمعنا الجيران. وعندما سمع أخي بكائي، نهض هو أيضاً، وضمناً أبي بشدة إليه. لقد أسكبنا أنهاراً من الدموع في تلك الليلة، ولكن لم يكن مسموحاً لنا أن نبكي. كان هناك أيضاً أستاذ جامعي يعيش حياة عائلية سعيدة، ولكنه فيما بعد عاش هو وعائلته مأساة في فترة إصلاح اليمينيين. بالفعل، في فترة حركة ضد اليمينيين، المرأة التي ستصبح فيما بعد زوجته كانت على علاقة مع شخص كان يعتبر من اليمينيين. وتبعاً لذلك، أرسل هذا الشخص إلى منطقة نائية وتعذب كثيراً. وبما أنها كانت صغيرة السن ولا يمكن أن تتبعه إلى هنالك، فقد اضطرت إلى قطع تلك العلاقة وتزوجت من الأستاذ المذكور آنفاً. ولكن عندما رجع حبها الأول إلى مسقط رأسه، لم تجد تلك المرأة، والتي كانت وقتها أم لعدة أطفال، وسيلة تكفر بها عن خيانتها له في الماضي وتتخلص بها من إحساسها بالذنب، سوى أن تصر على الطلاق من زوجها. في تلك الفترة كان عمر زوجها يتجاوز 50، ولم يتحمل الزوج ذلك لانقلاب المفاجئ، وطار عقله لذلك الأمر، فنزع كل ملابسه، وخرج يجري في كل مكان باحثاً له عن مكان يبدأ فيه حياة جديدة. وفي النهاية تركته زوجته هو والأبناء. إن الفراق المؤلم الذي يأمر به الحزب لا يمكن أن يعوض بشيء، إنه مرض اجتماعي عضال لا يمكن سوى أن يعوض فراقاً بآخر. الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع الصيني، وهي أيضاً آخر حصن للثقافة التقليدية في مواجهة ثقافة الحزب. لذلك فإن الضرر الذي لحقه الحشاش بالأسرة هو الأقصى في تاريخ جرائمه. بما أن الحشاش يحتكر كل الموارد الاجتماعية، فعندما يعتبر شخص ما مناهضاً للديكتاتورية، سيواجه في الحين أزمة بقاء، الكل يتهمه وينتهي به الأمر إلى فقدان كرامته. عندما يتعرض هؤلاء لظلم كهذا، فإن الأسرة تكون الملجأ الوحيد بالنسبة لهم، والعزاء والحيد. ولكن سياسة الحشاش التي تتدخل في كل شيء منعت أفراد العائلة الواحدة من أن يؤازروا بعضهم البعض، لأن في ذلك مخاطرة، يمكن أن ينعتوهم أيضاً بكونهم معارضين للديكتاتورية. جان جيسين التي أرغمت على الطلاق هي مثال على ذلك. بالنسبة للكثيرين، خيانة أفراد أسرتهم لهم، سواء بالوشاية أو الخصام الصريح أو الانتقاد العلني، كانت ضربة القاضية بالنسبة لهم. لذلك الكثيرون منهم انتحروا. 6. أشكال القتل وعواقبه. 1. شرطة أيديولوجية القتل لدى الحشاش. لطالما تباهى الحشاش بموهبته وابتكاره في تطويره للماركسية اللينينية، ولكن الحقيقة روح ابتكاره تتمثل في الشر الذي نشره والذي لا مثيل له في التاريخ ولا في العالم. إنه يستعمل الأيديولوجية الشيوعية للوحدة الاجتماعية ليخدع عامة الناس والمثقفين. إنه يستغل العقيدة التي يزعزعها العلم والتكنولوجيا ليدعو إلى الإلحاد المطلق. إنه يستعمل الشيوعية لينبذ الملكية الخاصة ويستنجد بنظريات وممارسات لينين في الثورة العنيفة ليسوس البلاد. كما استعمل ودعم أسوأ جزء في الثقافة الصينية، الجزء الذي يتعارض مع التقاليد الصينية الأصيلة. لقد اخترع الحشاش نظرية كاملة وبنية ثورة وثورة دائمة تحت زعامة البروليتاريا، وقد استعمل هذا النظام ليغير المجتمع ويضمن ديكتاتورية الحزب. نظريته تحتوي على جزئين، قاعدة اقتصادية وتركيبة عليا تحت زعامة البروليتاريا. القاعدة الاقتصادية تحد التركيبة العليا، بينما تؤثر التركيبة العليا بدورها على القاعدة الاقتصادية. لتقوية التركيبة العليا وعلى وجه الخصوص سلطة الحزب، فعليه أن يبدأ الثورة انطلاقاً من القاعدة الاقتصادية، وهذا يشمل 1. قتل مالك الأراضي لحل مشاكل العلاقات الإنتاجية في الأرياف، و 2. قتل الرأسماليين لحل مشاكل العلاقات الإنتاجية في المدن. داخل التركيبة العليا، القتل بصفة متكررة يصلح أيضاً للحفاظ على هيمنة الحزب المطلقة على الأيديولوجيا، وهذا يشمل 1. حل مسألة السلوك السياسي للمثقفين إزاء الحزب. على مدى فترة طويلة، شن الحشاش عديد الحملات المخصصة لإصلاح فكر المثقفين. لقد اتهم المثقفين بالنزعة الفردانية البرجوازية، وبالأيديولوجيا البرجوازية، وبالآراء اللاوسياسية، وبالأيديولوجيا دون طبقات، وبالليبرالية إلخ. لقد جرد المثقفين من كرامتهم بإخضاعهم لغسيل المخ وتدمير ضمائرهم. لقد قضى أو كاد على الفكر الحر المستقل وعلى خاصيات أخرى تميز المثقفين، مثل إعلاء الصوت لنصرة العدالة وتسخير الحياة لخدمة العدالة. هذه السنة المأثورة تعلم ما يلي: عدم الإفراط في الثروة والتشريفات، عدم نسيان الهدف من الوجود عندما يكون المرء يعاني من ضنك العيش أو يكون تحت تهديد العنف، عدم الرضوخ لأسلوب القوة، أن يكون الشخص أول من يبادر إلى الاهتمام بمستقبل الأمة وآخر من يطالب بحصته من السعادة. كل فرد عادي عليه أن يحس بالمسؤولية تجاه نجاحات الأمة وفشلها. والرجل الفاضل يجب أن يسدي الخير والإحسان لأمته أمام أنظار الجميع، أما في الخفاء فيعمل على تحسين نفسه. 2. إطلاق ثورة ثقافية وقتل الناس للوصول إلى سلطة سياسية وثقافية مطلقة للحشاش. لقد أطلق الحشس حملات جماهيرية في داخل البلاد كما في خارجها، وشرع في قتل الناس المنتمين لميدان الأدب والفنون والمسرح والتاريخ والتربية. في بداية هجوماته استهدف الحشس ناساً معروفين مثل القرية ذات الأسر الثلاث ليو شاويتشي، ووهان، لاو شو، وجيان بوزان. فيما بعد من قتل كانت مجموعة صغيرة داخل الحزب ومجموعة صغيرة داخل الجيش، وفي النهاية انتشر التقتيل واستفحل من كل العناصر داخل الحزب والجيش إلى كل الأفراد في البلاد. كانت المعارك المسلحة تقضي على الناس جسديا، والهجمات الثقافية تقتلهم فكريا. كانت تلك الفترة فترة فوضوية وعنيفة إلى أقصى حد تحت سيطرة الحشاصاد. لقد تم تضخيم جانب الشر في الطبيعة الإنسانية إلى أقصى حد بما يخدم مصالح الحزب ويقوي نفوذه عن طريق الأزمة. كان القتل يستطيع أن يرتكب القتل بصفة اعتباطية، وذلك باسم الثورة وحماية خط السير الثوري للرئيس ماو. لقد كانت ممارسة وطنية لم يسبق لها مثيل، تتمثل في القضاء على الطبيعة الإنسانية. 3. تيانانم. لقد فتح الحشس النار على الطلبة في ساحة تيانانم في 4 يونيو 1989، كرد على المطالب الديمقراطية التي تلت الثورة الثقافية. كانت تلك أول مرة يقتل فيها الجيش على نية مواطنين كانوا يتظاهرون ضد الغش والفساد والتواطؤ بين الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال، ويطالبون بحرية الصحافة والتعبير والتجمع. أثناء مجزرة ساحة تيانانم، ذهب الحشس حتى إلى وضع تمثيلية في الشارع، أناس يحرقون عربات عسكرية ويقتلون جنوداً، وذلك لإذكاء الكراهية بين العسكريين والمدنيين. وكان هذا ما سب المأساة التي نرى فيها جيش الشعب يقتل الشعب. 4. قتل الناس من عقائد مختلفة. قتل العقائد الروحية هي مسألة حيوية بالنسبة للحشاصاد. لكي ينخدع الناس بهرطقته، بادر الحشس منذ وصوله إلى السلطة إلى محاولة اقتلاع كل الديانات وكل الأنظمة العقائدية. عندما برزت مؤخراً عقيدة قديمة، وهي الفالون غونغ على السطح، أشهر الحشس مرة أخرى سكينه الدامي. استراتيجية الحشس هي استغلال مبادئ الفالون غونغ، الحق، الرحمة، الصبر، واستغلال كون أولئك الذين يمارسون الفالون غونغ لا يستعملون السم لقتل الناس، ولا يرتكبون أعمال عنف، ولا يمثلون أي تهديد للاستقرار الاجتماعي. من خلال التجربة التي خبرها أثناء اضطهاده للفالون غونغ، اكتسب الحشس خبرة وفعالية أكثر في تصفية المجموعات التي لديها عقائد أخرى. هذه المرة أتى جيانغ زامين والحشس في المقدمة ليقتلوا بأيديهم بدل تكليف أشخاص آخرين بفعل ذلك. 5. قتل الناس لإخفاء الحقيقة. حق الناس في معرفة الحقيقة هو نقطة ضعف أخرى للحشس، إنه يقتل الناس أيضاً ليمنع مرور المعلومة. في الماضي كان الاستماع للبرامج الإذاعية للعدو يجر عقوبة بالسجن. مؤخراً سرت الأخبار عن التقاط قنوات تلفزية حكومية توضح الحقيقة بشأن اضطهاد الفالون غونغ، فما كان من جيانغ زيمين إلا أن أصدر أمراً سرياً بالقتل فوراً ودون رحمة. لقد حرك الحشس المكتب 610، تنظيم أشبه ما يكون بالغشتب النازية، موضوع خصيصا لإضطهاد الفالون غونغ، والشرطة والنيابات العامة والمحاكم، وشرطة انترنت رهيبة للتلصي على الناس في أدنى أفعالهم وحركاتهم. 6. حرمان الناس من حق الحياة خدمة لمصالح الحشس. إن نظرية الحشس المتمثلة في الثورة المستمرة تعني في الحقيقة أنه لن يتخلى أبدا عن سلطته. حاليا الغش والفساد داخل الحشس قد تضخم إلى درجة أن الحكم المطلق صار لا يتناسب مع حق الشعب في البقاء. عندما يكون بعض الأشخاص تنظيماً يدافعون من خلاله عن حقوقهم دفاعاً شرعياً، يلجأ الحشس إلى العنف، مشهراً سكينه الدامية في وجه أولئك القادة المزعومين لتلك الحركات. وقد أعد الحشس أكثر من مليون شرطي مسلح لبلوغ هذا الهدف. وهو الآن جاهز ومستعد للقتل أفضل بكثير مما كان عليه أثناء مجزرة تيانانمن في 4 يونيو 1989 حيث اضطر وقتيا لتعبئة قوته العسكرية. لقد زج الحشاس شعبه في مأزق وطريق مسدود، لكنه في نفس الوقت زج بنفسه فيه أيضا. إن الحشاس الآن قد صار هشا إلى درجة أنه، كما يقول المثل الصيني، عندما تهب الريح فهو يخال الأشجار والأعشاب أعداد. ما سبق يبين لنا أن الحشاس هو روح شريرة بطبعها. مهما تكن التغييرات التي يمكن أن يقوم بها، وفقاً لمكان أو زمان معين، للحفاظ على سيادته المطلقة، لن يغير الحشاس أبداً تاريخه الدامي. لقد قتل ويقتل وسيظل يقتل. 2 شرطة أشكال مختلفة للقتل حسب الظروف. الدعاية تسبق الفعل. كان للحشاس مختلف المقاربات التي يستعملها لقتل الناس تختلف باختلاف الفترات الزمنية. في معظم الحالات كان الحشاس يقوم بدعاية قبل أن يقتل الناس، وإثر ذلك كان يتسنى له القول: لم نهدئ الغضب الشعبي سوى بالقتل، كما لو أن الشعب هو الذي طلب منه القتل. في الواقع، لقد كان هو الذي يستثير الغضب الشعبي. مثلاً مسرحية الفتاة ذات الشعر الأبيض، والتي هي تشويه للأسطورة الشعبية، وقصص جمع الكراء أو البرج الرئيسي التي تتحدث عنها مسرحية ليو وانتسي، هي أيضاً استعملت لتعلم الناس كره مالكي الأراضي. لقد اعتاد الحشاس على القدح في أعدائه، مثلما فعل مع الرئيس السابق ليو شاويتشي. وهذا مثال آخر، في يناير 2001 وضع الحشاس تمثيلية لانتحار حرقاً في ساحة تيانانمن ليثير في قلوب الناس كراهية الفالون غونغ، وإثر ذلك ضاعف حملته في تقتيل الفالون غونغ. لا فقط لم يغير أسلوبه في القتل، ولكنه طوره ونمقه مستعملاً تكنولوجيا المعلومات الحديثة. في الماضي كان الحشاس يستطيع أن يخدع فقط الصينيين، ولكن اليوم بإمكانه أن يخدع كل العالم. بتشجيع الشعب على قتل بعضه بعضاً. لا فقط يقتل الحشاس الناس بواسطة آلته القمعية، ولكنه أيضاً يشجع الناس على تقتيل بعضهم البعض. حتى وإن التزم ببعض القواعد في بداية عملية القتل، فحالما يحرض الناس على المشاركة، لا شيء يعود بإمكانه أن يوقف المجزرة. مثلاً عندما كان الحشاس يقوم بالإصلاح الزراعي، كانت كل لجنة محلية تملك حق الحياة والموت على مالك الأراضي. تدمير نفسية الشخص قبل قتله جسدياً. هناك طريقة أخرى للقتل، وهي تتمثل في تحطيم الشخص نفسياً قبل قتله مادياً. في تاريخ الصين وصولاً إلى أكثر قادة الحزب الشيوعي السوفيتي قسوة 207-221 قيم، ما من أحد منهم كان يدمر الناس ذهنياً. لم يترك الحشاس أبداً فرصة للناس لكي يموتوا شهداء. لقد أصدروا قوانين مثل تخفيف عقوبة أولئك الذين يقدمون تنازلات وتشديد العقوبات على أولئك الذين يقاومون. إرغام الناس على طأطأة الرأس والاعتراف بجرائمهم هو الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. يرغم الحشاس الناس على التخلي عن أفكارهم وعقائدهم الذاتية ويتركهم يموتون مثل الأنعام دون كرامة. بالفعل، أولئك الذين يموتون بكرامة يمكن أن يكونوا مصدر إلهام للآخرين. ولكن الحشاس لا يتمكن من التربية أولئك الذين سيستلهمون من الضحايا ويعجبون بهم إلا وعندما يموت هؤلاء الضحايا في الذل والهوان. السبب الذي من أجله يضطهد الفالون غونغ بتلك الوحشية هو أن ممارسي الفالون غونغ يعتبرون عقيدتهم أثمن من حياتهم. حينئذ عندما يجد الحشاس نفسه عاجزاً عن تلطيخ كرامتهم، فإنه يفعل كل ما بوسعه فعله لتدميرهم جسدياً. القتل عبر التحالف مع الناس أو استعبادهم. الحشاس يقتل مستعملاً سياسة العصا والجزرة، تارة يربط أواصر الصداقة مع ضحاياه، وتارة يتخلى عنهم. الحشاس يحاول دائماً أن يهاجم نسبة صغيرة من الشعب، حوالي 5%. هو يصرح أن غالبية الشعب طيبة، هي فقط في حاجة إلى التربية. هناك التربية عن طريق الترهيب والتربية عن طريق الترغيب. التربية عن طريق الترغيب تتمثل في إفهام الناس أنهم انحزوا على ثقة الحشاصة وتحالفوا معه، لا فقط سينعمون بالأمن وإنما سيكون بإمكانهم أيضاً أن يحصلوا على منح وزيادات أو أشكال أخرى من الانتفاع. قال لين بيو: جزء صغير يحذف اليوم وجزء آخر غداً، شيئاً فشيئاً يصبح المجموع جزءاً كبيراً. أولئك الذين هنأوا النفس بالنجاة من حركة ما غالباً ما كانوا ضحايا الحركة الموالية. هو قتل التهديدات المحتملة في الرحم وجرائم القتل اللاو قانونية والسرية. مؤخراً طور الحشاص نموذجاً من القتل يتمثل في قتل المشاكل وهي ما زالت في مرحلتها الجنينية، والقتل السري والخالي من كل شرعية. مثلاً عندما يقوم مجموعة من العمال بإضراب أو تتعالى احتجاجات الفلاحين، فإن الحشاص يقمع تلك الحركات قبل أن تكبر وتنمو، معتقلاً زعماء تلك الحركات ومسلطاً عليهم أشد العقوبات. الحرية وحقوق الإنسان هي مواضيع أصبحت منتشرة الآن في العالم ويتفق عليها الجميع، لذلك فإن الحشاص لم يسلط على أي ممارس فألون غونغ عقوبة الإعدام. ولكن تنفيذاً لأوامر جيانغ زيمين الذي قال: إن قتلتم ممارس فألون غونغ، فلن يترتب عن ذلك أي مسؤولية، من الدارج أن نرى على كامل نطاق البلاد ممارسين يتعرضون للتعذيب ويموتون ميتة مأساوية. ورغم أن الدستور الصيني يضمن حق المواطن في الشكوى إن تعرض لمظلمة، فإن الحشاص يطلب من الشرطة ذات الزي المدني أو حتى من المجرمين أن يوقفوا المواطنين الذين يتقدمون بالشكوى ويطردوهم، وحتى أن يرموهم في مخيمات العمل الإجباري. وقتل الفرد الواحد يصلح درساً لبقية الأفراد. عمليات اضطهاد جانغ جيسين، يو كوكو وكين جو هي أمثلة على ذلك. استعمال القمع لإخفاء حقيقة القتل. الناس المشهورون الذين لديهم صية على الساحة العالمية في الغالب يتم قمعهم ولكن ليس قتلهم. الهدف هو إخفاء قتل أولئك الذين لا يملكون جاهاً ولا سلطة والذين لا يسترعي موتهم الانتباه. مثلاً أثناء حملة قمع الرجعيين لم يقتل الحشاص موظفين مرموقين مثل لونغ يون، فو تزويي ودو يومينغ، ولكنه قتل ضباط وجنود الكومينتانغ البسطاء. لجوء الحشاص إلى القتل على مدى فترة زمنية مطولة أفسد روح الشعب الصيني. حاليا في الصين، ناس كثيرون يميلون إلى القتل. كنت ترى في كل مكان أنصار حرب بلا حدود، وهذا الأمر مخيف. خاتمة. بسبب الحصار المعلوماتي الذي يقيمه الحشاص، لا نملك أي وسيلة تمكننا من معرفة كم بالضبط من الناس قتلوا على مدى مختلف حركات الاضطهاد التي وقعت في حكمه. أكثر من 60 مليون شخصاً قتلوا في الحركات المذكورة أعلاه. وزيادة على ذلك، قتل الحشاص أيضاً أقليات عرقية في السينجيانغ والتيبت ومنغوليا الداخلية ويونان وفي مناطق أخرى، من الصعب معرفة الحقيقة عن تلك المجازر. قدرت صحيفة الواشنطن بوست أن عدد الأفراد الذين ماتوا نتيجة اضطهاد الحزب يصل إلى 80 مليوناً. وبالإضافة إلى الذين قتلوا، ليس لدينا أي إمكانية لمعرفة الأشخاص الذين أصبحوا معاقين عضوية أو مختلين عقلية أو مسعورين أو مصابين بالذهان الهذيان جراء الاضطهاد الذي تعرضوا له. كل ميتة هي في حد ذاتها مأساة تترك جروحاً عميقة في نفوس أفراد عائلات الضحايا، مثلما ورد ذلك في وكالات أنباء يوميوري في اليابان. الأبحاث التي أجرتها الحكومة المركزية الصينية على 29 مقاطعة ومدينة يشرف على إدارتها النظام مباشرة أظهرت أن ما يقارب 600 مليون شخص تضرروا مباشرة من الثورة الثقافية، أي ما يعادل نصف الشعب الصيني. كان ستالين يقول: موت شخص هي مأساة، وموت مليون شخص هي إحصائيات. عندما أخبر لي جينغتشوان أمين الحزب الشيوعي الأسبق في مقاطعة سيشوان بعدد قتل المجاعة التي حصلت في سيشوان، علق كما يلي: أي فترة حاكمة لم تشهد موت الناس؟ قال ماو تسيتوني أن كل التضحيات لازمة لا مفر منها. في كل نضال غالباً ما يكون هناك قتلى. تلك هي وجهة نظر الشيوعيين الملحدة عن الحياة. لذلك مات 20 مليون شخصاً تحت اضطهاد نظام ستالين، أي ما يعادل نسبة 10% من شعب الاتحاد السوفيتي السابق. لقد قتل الحشاسو 80 مليون شخصاً على الأقل في مختلف حركات الاضطهاد، وهو ما يعادل أيضاً نسبة 10% من الشعب. قتل الخمير الحمر 2 مليون شخص، وهو ما يعادل ربع الشعب الكمبودي آنذاك. في كوريا الشمالية، عدد قتل المجاعة كان يتجاوز 1 مليون. كل هذه الدماء هي على عاتق الحزب الشيوعي. الطوائف السرية تقدم الناس كقرابين وتريق دماءهم لترضي الأرواح الشريرة. منذ بدايته لم يتوقف الحزب الشيوعي أبداً عن القتل. عندما لم يكن يقدر أن يقتل أولئك الذين هم خارج الحزب، كان يقتل حتى عناصره هو إحياءً لذكرى صراع الطبقات، الصراعات الداخلية للحزب، وغيرها من الأفكار الباطلة. ووصل به الأمر إلى أن يقدم على هيكل الأضاحي أمينه العام، وقواده، ووزراءه وكثير آخرون، قرباناً لطقوسه الشريرة. كثير هم الذين يفكرون أنه علينا أن نعطي الحشاس الوقت لكي يصلح نفسه، مستشهدين بأنه اليوم أكثر اعتدالاً في ممارسته للقتل. ولكن قتل شخص واحد يكفي لإسناد صفة قاتل لمن قتل. من منظور أشمل، القتل هو الطريقة رقم واحد للحشاس لكي يسير نظامه القائم على الرعب. إنه يقتل عدداً صغيراً أو كبيراً حسب احتياجاته، لكي يبقى في السلطة. إن أفعال الحشاس غير متوقعة. عندما لا يحس الناس إحساساً قوياً بالخوف، يقتل الحشاس المزيد لكي يزيد من الرعب العام. عندما يكون الناس شاعرين بالخوف، قتل عدد قليل فقط يكفي للإبقاء على حالة الرعب تلك. عندما يكون الناس غير قادرين على إخفاء شعورهم بالخوف، آنذاك يكفي الحشاس أن يعلن نيته في القتل دون ما حاجة للمرور إلى التطبيق. بعد المرور بعدد لا يحصى من الحركات السياسية السفاحة، نم الناس رد فعل لا شعورية تجاه الحشاسة، ولم تعد هناك حاجة حتى إلى إعلان نية القتل. هنا يكفي فقط استعمال النقد العام بواسطة آلة الدعاية لإذكاء ذكرى الرعب والهلع في نفوس الناس. عندما لا يحس الناس بنفس الرعب، يعدل الحشاسة من حدة التقتيل. عدد الأشخاص المقتولين ليس هدفاً في حد ذاته، النقطة الرئيسية هي القتل بصفة مستمرة للحفاظ على السلطة. لم يصبح الحشاس أكثر لطفاً، ولا هو تخلى عن سكينه الدامي. الناس هم الذين أصبحوا مطيعين أكثر من ذي قبل. انهضوا للمطالبة بشيء يتجاوز ما يطيقه الحشاس ويقبله، فإن هذا الأخير لن يتردد في القتل. أكثر أنواع القتل فاعلية في الإبقاء على الرعب هو القتل العشوائي. أثناء مختلف حملات التقتيل التي حدثت، ظل الحشاس غامضاً بشأن هوية الأشخاص ونوع الجريمة ومقاييس الحكم بالإعدام. كان الناس، حرصاً على حياتهم، يبقون أقوالهم وأفعالهم في حدود مستويات آمنة. حدود الأمان هذه تتجاوز حتى ما يفرضه الحشاس نفسه. لذلك في كل حركة، يميل الناس إلى التصرف على أساس أنهم إلى اليسار أكثر منهم إلى اليمين. لذلك فإن الحركات غالباً ما تمتد على نطاق أوسع من النطاق المحد في البداية، لأن الناس من مختلف الشرائح يفرضون على أنفسهم بصفة إرادية قواعد وحدوداً لكي يضمنوا سلامة أرواحهم. كلما كان المستوى متدنياً، كلما كانت الحملة قاسية. هذا التضخيم والتكثيف الإرادي لأنظمة الرعب على نطاق كل البلاد آت من التقتيل العشوائي للحش صاد. على مدى تاريخه الطويل في ممارسة القتل، استحال الحشاس إلى سفاح شرير. عندما يقتل هو يرضي مفهومه الفاسد والشرير للسيادة المطلقة وحق الحياة والموت على كل إنسان. عندما يقتل هو يخف من إحساسه العميق بالخوف. عندما يقتل هو يقمع حالة الاستياء الاجتماعية وعدم الرضا التي سببتها أعمال القتل السابقة. اليوم يحمل الحشاش على كتفيه مسؤولية كل الدماء التي أهدرت، لذلك من المستحيل أن تنحل هذه المسألة بشكل ودي. لا يسعه سوى أن يعتمد على ضغط قوي وعلى سلطة شمولية لكي يحافظ على بقائه إلى أن ينتهي تماماً. مهما تنكر الحشاش ووضع الأقنعة في مناسبات مختلفة مانحاً تعويضات لضحايا جرائمه، فإن طبيعته السفاحة لم تتغير قط، ومن غير المتوقع أيضاً أن تتغير في المستقبل.